أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مسألة 244، وهو ماذا سقط من شاهق بالاختيار على شخص فقتله. وقلنا بأن الصحيح ما ذكره السيد الماتن من أنه ليس عليه شيء، لا قصاص ولا دية، لا عليه ولا على عاقلته، هذا هو الصحيح. لكن بعض الفقهاء ذكر بأن الدية تؤخذ من بيت المال، تؤخذ من بيت المال. الشيخ ابن إدريس في السرايا اختار هذا القول، العلامة في التحرير أيضا اختار هذا القول، وأشير في بعض كلمات الفقهاء إلى أن مستندهم في أخذ الدية من بيت المال في هذا الفرض هو مسألة أن دم المسلم لا يذهب هدرا. أكو روايات صريحة تدل على لا يطل دم امرئ مسلم أو لا يبطل في بعض الروايات. فبناء على هذا لا يبطل دم المسلم، فيعتبر من مصالح المسلمين فيأخذ من بيت المال، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين. وكأن هذا لا ينافي الروايات السابقة الدالة على أنه لا يضمن، ليس عليه شيء، وتقول ليس عليه شيء، يقولون هذا ما ينافي أخذ الدية من بيت شنو؟ من بيت المال، ما ينافي أن هذا الذي سقط ليس عليه شنو؟ شيء، ليس عليه شيء، لكن الدية تؤخذ من بيت المال، فماكو منافاة بينهما. ولذا في العلامة في التحرير هكذا قال: ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان، وتؤخذ الدية من بيت شنو؟ من بيت المال. يعني جمع بين نفي الضمان وبين أخذ الدية من بيت المال. لكن تقدم في بعض الأبحاث السابقة التأمل في شمول حديث لا يطل دم امرئ مسلم أو لا يبطل دم امرئ مسلم للموارد التي لا يكون القتل فيها مضمونا على أحد. هناك موارد فيها قتل لكن هذا القتل ليس مضمون على أحد. هل هذه الأخبار لا يطل دم امرئ مسلم يشمل هذه الموارد أو لا، أنه يختص بالموارد التي يكون القتل فيها شنو؟ مضمونا على أحد، لكن مثلا لا يمكن التوصل إليه، الوصول إلى هذا الأحد، أو لا يمكن معرفته، أو لا يمكن معرفته. احنا ذكرنا بأنه بمراجعة هذه الروايات يظهر، والله العالم، يظهر أنها مختصة بالموارد التي يكون القتل فيها مضمونا، هناك قاتل وهناك مقتول وهناك ضمان يكون مضمونا على أحد، لكن لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن معرفته لسبب من الأسباب، فيقال بأن هذا لا يطل دمه بل يؤخذ من ماذا؟ من بيت المال. الروايات واضحة يعني مواردها، مثلا في صفحة، سنأخذ على الصفحات، في صفحة 138 ساي واحدة من الروايات التي ورد فيها هذا الحديث، 138 في الوسائل الباب الثاني الحديث الأول، قال: قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود، فقال في القتل وحده، في القتل تجوز شهادة النساء. إن علي عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. أكو قاتل، أكو مقتول، وأكو ضمان. فللتوصل إلى القاتل تقبل شهادة النساء ولا تقبل شهادة النساء؟ يقول بل تقبل شهادة النساء لئلا يبطل دم امرئ مسلم. فكأن المفروض فيها وماذا هو وجود ضمان، وجود ضمان، لكنه لا يمكن إثبات القاتل حتى شنو؟ حتى يؤاخذ بهذه الدية ويطلب منه الدية. في صفحة 145 في الباب السادس الحديث الأول، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا ولا يدرى من قتله، قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت المال، من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم. موضوع واحد أنه قتل، هنا قاتل له معتدي عليه، وهذا القاتل ضامن لكنه لا يدرى من قتله، لا يدرى من قتله، فيقال بأنه لا يبطل دم مسلم ويعطى من بيت المال. في صفحة 149 الحديث الثالث، قال إن وجد قتيل بأرض فلات أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. هذا أيضا موضوع واضح ومورد أيضا واضح. في صفحة 156 الحديث الخامس، حديث طويل، كان في فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول قتلت اليهود صاحبنا، إلى آخره، رواية طويلة. في ذيل الرواية يقول فإن فعلوا أدى أهل القرية الذي وجد فيهم، وإن كان هذا الميت المقتول بأرض فلات أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. قتيل قتل وأكو ضمان فيه لكنه لا يعلم من هو القاتل. الأنصار اتهموا اليهود لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، فيكون القاتل غير معلوم، حينئذ يقول لا يبطل دم امرئ مسلم ويؤخذ الدية، تؤخذ الدية من بيت المال. في صفحة 392 هاي أيضا رواية طويلة، أنا رجل من أهل الموصل، أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين من عشيرتك وقرابتك؟ قال ما لي قرابة، إلى آخره، والدال الموصل للوالي، رواية طويلة، والدال الموصل حتى يشوف الوالي عد قرابة أو ليس له قرابة. في ذيلها يقول فإن لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه، يعني في دعواه أنه من أهل الموصل، فرده إلي مع رسولي فلان ابن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم امرئ مسلم. موش كما فهمناها، أتي برجل قد قتل رجلا خطأ، هذا يدل على أنه إذا كان القاتل ما عد عاقلة فيعطى من بيت المال، ها؟ ما عد مال وما عد عاقلة، ليس عنده مال وليس عنده عاقلة، فيؤخذ من ماذا؟ من بيت المال. على كل حال الرواية الأخيرة هي في صفحة 395، عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. هاي الموارد اللي أمكن العثور عليها وهي كلها مواردها هو هذا الذي قلناه من أنه أن يكون القتل فيها مضمونا، لكن لا يمكن التوصل للقاتل، لا يمكن معرفته، وأمثال هذه الموارد. وهذا غير محل الكلام، في محل الكلام نقول بأنه أصلا ضمان ماكو، هذا الذي سقط من شاهق بغير اختياره، هو ألقاه على شخص، زلق فوقع على شخص، هذا لا ضمان عليه، لا يوجد ضمان أصلا في هذا القتل، فلا تشمله هذه الأدلة. إلا أن نؤسس قاعدة جديدة أن كل دم هو لا يذهب بادرا ويأخذ من ماذا؟ من بيت المال، أن كل دم مهما كان، مهما كان هذا الدم لا يذهب بادرا، حتى إذا حصل هذا الدم نتيجة ما له علاقة بإنسان، نتيجة شيء آخر. سقط في هذا، سقط في الماء فغرق مثلا، أمثال هذه الأمور. ما عندنا شيء قاعدة تأسس لهذا الشيء. فمن هنا استدلال على أخذ الدية من بيت المال بهذا الحديث يعني قابل للتأمل. الشيخ صاحب السرائر عده هاي العبارة، قال لعله لأنه ليس لأحد فيه مدخل فتؤخذ من المصالح الدية، كما إذا قتل في الزحام والمفاوز، إذا قتل الإنسان في الزحام يؤخذ من بيت المال مصالح، أو في المفاوز، ومن لم يعلم له قاتل إلى آخره. لكن هذا في التنظير يعني ظاهر مو تام، قتل في الزحام يعني معناه أكو قاتل، أكو ضمان، أكو قاتل، قتل في الزحام، قتل في المفاوز، هو من نفس موارد هاي الروايات. في الفلات قال في الفلات وجد مقتولا لا يعلم من هو قاتله، لا قتل في الزحام، اي بالنتيجة قتل، قتل مو اي يعني الظاهر انه اكو فرق بين قتله الزحام وبين انه قتل في الزحام. قتل في الزحام يعني اكو قتل واكو ضمان، هنا يقول له من بيت المال، مو انه هذا يكون مضمون، هذا يكون مضمون، يكون من قبيل محل الكلام، يكون مضمون من قبيل موارد الروايات اللي قرناها. في محل الكلام ضمان ماكو، لا يوجد ضمان، هذا القتل ليس له ضمان اصلا، فشمول الروايات الى مو واضح. على كل حال هذا ما يرتبط بهذه المسألة. ننتقل الآن للمسألة الأخرى، مسألة 245، وهي مسألة ما إذا دفع شخص شخصا، لو دفع شخصا على آخر، فأكو عدنا دافع وأكو عدنا مدفوع وأكو عدنا آخر، فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال، وهذا دفع فالمدفوع تضرر، أصابه شيء، هذا ضمان على من؟ على الدافع بلا أشكال، لأنه هو السبب في هذا، واضح هذا كله، ضمان على من؟ على الدافع. فإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا أشكال. وأما إذا مات المدفوع عليه، يعني منه هذا الآخر الثالث اللي يعبر عنه بالأسفل، يقولون يسمون العبر في الأسفل. وأما إذا مات المدفوع عليه، يقول سيد الماتن فالدية على المدفوع، يعني على الساقط المدفوع الواقع، يعني على الشخص، وهو يرجع لمن؟ على الدافع. فتأخذ الدية من المدفوع، والمدفوع يرجع لمن؟ على الدافع، باعتبار أنه ذاك هو السبب. ها هي المسألة، هاي المسألة والحكم الذي ذكره السيد الماتن هو خلاف المشهور وخلاف المعروف بينهم. المشهور يصرح بأن الدية على الدافع، أصلا لا يفرق المشهور بين التلف الحاصل للمدفوع نتيجة الدفع وبين التلف الحاصل للآخر، الشخص الآخر المدفوع عليه. سمى في أن التلف في كل منهما يضمنه منه الدافع، فهو الذي يكون ضامن المن لهذه الدية. المشهور هكذا يرى، والظاهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك إنما هو باعتبار أن هذا هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هو هذا. طبعا واضح أن المفروض في محل الكلام هو أن الدافع لا يقصد القتل بهذا الدفع، ما يقصد قتل هذا الشخص الآخر، ولا لابد هذا من استرضى أن لا يكون الدفع مما يقتل مثله، وإلا لكان الواجب هو الحكم بماذا؟ بالقصاص، لأنه يعني عمد هذا. فإذا في مفروض المسألة أن الدافع لا يقصد القتل ولا الدفع مما يقتل مثله، في هذه الحالة هو دفع لا بقصد القتل، والقتل والدفع لا يقتل مثله، دفع إنسانا على شخص آخر، واتفق أن هذا الشخص الآخر ماذا؟ مات نتيجة لذلك، يدخل هذا في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد، في الخطأ شبه العمد. وحينئذ يشمل حكمه، وحكمه هو ماذا؟ أن الدية تكون على من؟ على الجاني، على الدافع، يعني بعبارة أخرى، لأن القتل يستند إليه، هو الذي دفع. بعبارة أخرى أن المدفوع بحكم الآلة، بالضبط بحكم الآلة، أنه وبغير اختياره هو دفع فوقع على شخص، فهو بحكم الآلة. يعني تارة نفترض أن الدافع يدفع حجارة على الشخص فيقتله، وأخرى يدفع إنسانا على الشخص فيقتله. المدفوع ليس له يعني أي دخل في المسألة، ليس له أي تأثير، وإنما هو استخدم كآلة للقتل، فالقتل يستند إلى الدافع ويكون هو الجاني، ويدخل ما فعله في الخطأ شبه العمد، في الخطأ شبه العمد، فيكون هو الضامن، وأولياء المقتول لابد أن يرجعون في الدية المن إلى الدافع، فالدية على الدافع لا على المدفوع، هذا مقتضى القاعدة. المحقق في الشرايع هكذا يقول: ولو دفعه دافعا فدية المدفوع لو مات على الدافع، هاي بلا إشكال قال السيد الماتن، دية المدفوع لو مات على من؟ على الدافع، واضح هذا. أما دية الأسفل، يعني الشخص الآخر، أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا. هذه إشارة أن مقتضى القاعدة في المقام هو ماذا؟ هو أن الدية على الدافع لا على الواقع والمدفوع. فالمشهور ذهب إلى ذلك عملا بمقتضى القاعدة. نعم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في النهاية وفي التهذيب وفي الاستبصار ذهب إلى أن الدية على الواقع يعني المدفوع على المدفوع، ويرجع هذا المدفوع في الدية على من؟ على الدافع، هذا اللي ذكر السيد المعتن. واستند في ذلك إلى رواية صحيحة السند وهي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب 21 من أبواب قصاص النفس، هاي الرواية الحديث الأول الباب 21، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال الدية على الذي دفع على الرجل. اتشف الوسائل، الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، يعني الدية على الذي دفع من على الدافع، شذا العبارة، على الذي دفع على الرجل فقتله. المن هاي الدية؟ لأولياء المقتول، أولياء المقتول جار مجرور متعلق بالدية، الدية لأولياء المقتول على من؟ على الذي دفع، على الذي دفع على الرجل. قال ويرجع المدفوع سنجليه، قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال وإن أصاب المدفوع شيء، مدفوع إن أصابه شيء فهو على الدافع أيضا، فهو على الدافع أيضا، هاي أيضا همات كأنه تأيد أن الدية في الفرع الأول على من؟ على الدافع، على الدافع يعني، هاي أيضا قاعد يقول وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا، كأنه فيما قبل أيضا تكون الدية على من؟ على الدافع. هاي هي الرواية، هاي الرواية الموجود في جميع مصادرها، في جميع مصادرها، وما أقدر أقول جميع الكتب الفقهية الاستدلالية، لكن ما أمكن مراجعته، الموجود فيها هو وقع مو دفع، الدية على الذي وقع. في الكافي، في الفقيه، في التهذيب، في الاستبصار، الدية على الذي وقع على الرجل مو على الذي دفع. نعم في الوسائل موجود هذا كما قرأناه، موجود على الذي دفع، لكن الظاهر أنما في الوسائل خطأ، بل يحصل اطمئنان بأنه خطأ، وذلك بقرينة أولا قول على الرجل، ما له معنى بالذي دفع على الرجل، الدية على الذي دفع على الرجل مناسب إلى الدية على الذي وقع على الرجل. ثانيا قوله ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، معناه أن الدية على المدفوع مو على الدافع، لكن هذا المدفوع يرجع بماذا؟ بالدية على الدافع. هذه صريحة بعد في أن الدية على المدفوع لا على الدافع. مضافا إلى أنه يمكن أن شكل ما قال أنه يمكن أن تقرأ مبني المجهول هو على نسخة ما يخالف الذي دفع، لكن اقرأ مبني المجهول يعني الدي على الذي دفع على ماذا؟ على هذا، على الذي دفع على شنو العبارة؟ على الرجل. والذي دفع على الرجل هو المدفوع اللي هو عبارة عن المدفوع، فتنسجم مع ماذا؟ مع النسخة الأخرى اللي تقول بأنه شنو؟ الدي على الذي وقع على الرجل اللي هو المدفوع. نعم، قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية اللي قلناها، وإن أصاب المدفوع شيء من فهو على الدافع أيضا، هاي أيضا شوية كأنها تنافي ما ذكرناه، كان يظهر منها أن ما قبلها أدي على من؟ على الدافع. فيما قبلها أدي على الدافع، هنا من قال فإن أصاب المدفوع شيء فهو فدي على الدافع أيضا، هذا معناه أنه فيما قبلها أيضا الدية تكون على من؟ على الدافع. هذا لعله شوية يعني ينافي ما ذكرناه، لكن يمكن حله بأن نقول بأنه المنظور في الرواية هو استقرار الضمان، استقرار الدية، والدية تستقر على من؟ على الدافع بلا أشكال. فماكو مانع من أن يعطف عليه بهذا الاعتبار، بأن يقال بأنه فإن أصاب المدفوع شيء فالدية على الدافع، كما أن الدية تستقر على الدافع فيما لو في الفرض السابق، فيما لو قتل هذا الشخص الآخر الذي وقع عليه المدفوع. يعني يلاحظ باستقرار الدية، يعني استقرار الدية يكون على من؟ على الدافع. على كل حال الرواية ظاهرة في أن الدية على المدفوع لا على الدافع، وقلنا بأن هذا فيه مخالفة لمقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن الدية على الدافع، لأن القتل يستند إليه هو الجاني، وهذا بمنزلة الآلة، لكن الرواية تقول بأنه الدية على المدفوع. لكن مخالفة هذه الرواية لمقتضى القاعدة ظاهر أنه لا يمنع من العمل بها، لأنها رواية صحيحة رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة في كتبهم، مضافا إلى صراحتها في المطلب، ولا مانع من العمل بها وإن كانت مخالفة لمقتضى القاعدة، فيتعين أن نلتزم بما ذهب إليه الشيخ الطوسي وذكره السيد الماتن في هذا المتن. في كشف اللثام حمل الرواية على حمل الرواية على ما إذا كان أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له، حملها على هذا، وكأنه في مقام توجيه مخالفتها لمقتضى القاعدة، ونحملها الرواية على ما إذا لم يعلم أولياء المقتول دفع الغير له، يعني تعتقدوا بأن هذا هو وقع على من؟ على قتيلهم هذا الثالث فقتله، فجلبوا به فأخذوا منه شنو؟ الدية، فتأخذ منه الدية. وهذا معناه أنه إذا كانوا عالمين بدفع الغير له الدية تكون على من؟ على الدافع، أن الدية تكون على من؟ على الدافع. إذا كان أولياء المقتول يعلمون بالدافع بدفع الغير له فالدية على الدافع، أما إذا كانوا غير عالمين فهنا إذن تأخذ الدية من؟ من المدفوع، والمدفوع يرجع المن؟ إلى الدافع. حمل على هذا المعنى، بس هذا الحمل شوية يعني مو واضح، باعتبار أن قاعد أتكلم عن حكم شرعي، حكم شرعي أن الدية تؤخذ من الدافع أو من المدفوع، من اللي يضمن الدية؟ علم الأولياء بالدفع، عدم جهلهم بالدفع الغير ما راح يأثر اليمن على هذا الحكم الشرعي. نعم، علم الأولياء وجهلهم يؤثر في رجوعهم بالدية، هم لمن يرجعون بالدية. إذا كانوا لا يعلمون بدفع الغير له فيعتقدون بأن هذا هو الذي وقع على قتيلهم فيرجعون إليه لأخذ الدية، يرجعون إليه لأخذ الدية، لأنهم لا يعلمون بالدفع أن هناك دافع وهو السبب في هذا القتل. بينما إذا كانوا عالمين بذلك لا يرجعون المن إلى الدافع نفسه. فعلم أولياء المقتول بالدفع وجهلهم به إذا يؤثر في مسألة الرجوع، أنه يرجعون إلى هذا ويرجعون إلى هذا، ما يأثر بالحكم الشرعي. هذا حكم شرعي واقعي، ما يتأثر بالعلم والجهل، لا يتأثر بالعلم وماذا والجهل. علموا أو لم يعلموا، هو هذا يستند إليه القاتل أو لا. أفرض أن الأولياء المقتول لا يعلمون، ما يدرون، لكن بالنتيجة إحنا قاعد نتكلم عن فرض ماذا؟ عن فرض دفع، وجود دفع، وأن القتل يستند إلى الدافع، وأنه هو السبب في ماذا؟ في هذا القتل، وهو الجاني حقيقة. وهذا يعطى له حكمه الشرعي. حكمه الشرعي هو ماذا؟ هو أنه الدية عليه. علم المقتول أو لم يعلم. نعم، عندما يجهلوا هم يرجعون إلى ماذا؟ إلى هذا، شو نقول إحنا؟ هذا توقعت على القتيل فيؤخذ منه الدية. بينما إذا كانوا عالمين لا يرجعون إلى المدفوع، وإنما يرجعون إلى من؟ إلى الدافع. هذا يؤثر فيه الجهل والعلم، لكن إحنا كلامنا مو في هذا. كلامنا أنه إلى أين يرجع هؤلاء؟ كلامنا أنه الدية في هذه الحالة على من تثبت؟ هل تثبت على الدافع أو على المدفوع؟ إذا كانت تثبت على الدافع فعلم الأولياء وجهلهم لا يؤثر في ذلك، وإذا كانت تثبت على المدفوع فأيضا علم الأولياء وجهلهم لا يؤثر على ذلك، لأن هذا حكم واقعي والأحكام الواقعية لا تتغير وتتبدل بتبدل العلم والجهل. فظهر أنه ما في الرواية مخالف القاعدة، لكنه هذا كما قلنا لا يمنع من العمل بهذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.